الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 100 من سنن ابن ماجه وهو 24 من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب فرض الجمعة أي فريضة صلاة الجمعة وهي مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهي واجبة إلا على أربعة: المرأة والعبد والمسافر والمريض، كما في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، وتصح بما صحت به الجماعة على القول الصحيح. وذهب بعضهم إلى أنها تصح بثلاثة، وذهب بعضهم إلى أنها تصح بأربعين، وذهب بعضهم إلى أنها تصح باثني عشر. في أقوال كثيرة ملخصها ما تقدم. وهل يشترط لها المصر؟ لا يشترط. اشترطها أن يكون المكلف بها في حاضرة، يعني سواء كان في صحراء سواء كان، ما دامت هذه البلد بلده وكان يصلي صلاة المقيم يتعين عليه إذا كانوا اثنين فصاعدا أن يصلوا الجمعة. قال رحمه الله بسنة المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الخارفي الهمداني، قال حدثنا الوليد بن بكير التميمي الطهوي، قال حدثنا عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، عن سعيد بن مسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والراوي عنه عبد الله بن محمد العدوي متروك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وهذا دلائله كثيرة: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، يدل عليه حديث أبي هريرة مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. وفعلا إن تنصروا الله ينصركم، وأسباب الرزق كثيرة وأكثرها يعود إلى طاعة الله عز وجل. تجبروا بمعنى يجبركم بإعانتكم بنصركم بتوفيقكم، فهو الجبار. واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر. هذا موافق لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجمعة تصح كل خلف كل بر وفاجر من المسلمين، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. قد جاء الوعيد على أن من تخلف عن الجمعة ثلاث جمع خطم على قلبه: ألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ألا لا تؤمن امرأة تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم لا نعم نعم ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا. أما أن المرأة لا تؤم الرجل فصواب، وأما الأعرابي لا يؤم المهاجر فليس على إطلاقه، أو يكون النهي للكراهة. ولا يؤم فاجر مؤمنا إن أمه في الصلاة صحيحة، لأن من عقيدة أهل السنة أن الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته. والحديث ضعيف جدا، وأخرجه أحمد 1136. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري، كان عقبيا نقيبا، وفيه دليل لفضيلة من سن السنن الحسنة. ودعا له فمكثت حين أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، يعني كيف ما أسأل عن السبب، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه يدعو له، ولا أسأله عن ذلك لما هو. فخرجت به كما كنت أخرج به للجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له: يا أبتاه، أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال: أي بني، كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة في هزم النبيت، منطقة بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الجمعة فرضت في مكة، إنما لم يوجد المكان الذي يجتمع فيه المسلمون من مكة في نقيع الخضمات. نعم هذا هو، أنا إيش قلت قبل يا أخي؟ في نقيع الخضمات، موضع بنواحي المدينة، إذن هو في هزم النبيت نقيع الخضمات، في هزم من حرة بني بياضة، هزم النبيت، والهزم موضع بالمدينة، والنبيت هو أبو حيم في اليمن، اسمه عمرو بن مالك، هذا في القاموس نسب إليه لأنه نزله. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قد صرح ابن إسحاق في التحديث عند ابن حبان، حديث أخرجه أبو داود 1069. والعجيب أن هذا الحديث استدل به على أن الجمعة لا تصح إلا 40 رجلا، بل إن بعضهم يزيد مقيما، وربما زادوا حرا، إلى غير ذلك من الأقوال. حتى قال الشافعي وأحمد: كل قرية فيها 40 رجلا أحرار بالغين عقلاء مقيمين بها، لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء إلا ضعن حاجة، فالجمعة واجبة عليهم، وسواء كان البناء من حجر أو خشب أو طين أو قصب أو غيرها، بشرط أن تكون الأبنية مجتمعة، فإن كانت متفرقة لم تصح. وأما أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء أو صيفا لم تصح الجمعة بلا خلاف، وإن كانوا دائمين فيها شتاء وصيفا وهي مجتمعة بعضها إلى بعض، ففيه قولان أصحاها: لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، وبه قال مالك، والثاني تجب عليهم وتصح منهم، وبه قال أحمد وداود. ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر، ولا تجوز في القرى، وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحاج أو كان الخليفة مسافرا. قال محمد: لا جمعة بمنى ولا تصح بعرفات، في قولهم جميعا. قاله العيني: والصحيح أنها تصح بما تقدم من العدد، تصح بما تصح به الجماعة، وإذا كانت إقامتهم في الخيام وكانوا مقيمين ما المانع من القول به، إذ أن الخيمة لا شأن لها، الخيمة ليست هي التي تحدد أنه في حكم الضاعن أو في حكم المسافر. بعض الناس بيوتهم الخيام، بعضهم بيوتهم القش، بعضهم بيوتهم البناء، وبسبب هذه الفتوى تجد أن كثيرا من أهل البادية ربما لا يصلون الجمعة مع أنهم عدد. قال النووي: في المجموع قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط 40، وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأحمد وإسحاق، ورواية عن عمر بن عبد العزيز، وعنه رواية باشتراط 50. قال الربيعة تنعقد 12، وقال أبو حنيفة والثوري الليث محمد تنعقد 4، أحدهم الإمام انتهى. إذن قول أبي حنيفة والثوري والليث قريب، ما بقي إلا نقص واحد منهم. وفي العدد الذي تصحب الجمعة 14 قولا: الأول أنها تنعقد بواحد سوى الإمام، وهو قول النخعي والحسن بن حي وأبي سليمان وجميع الظاهرية كجماعة الظهر، والثاني باثنين سواه، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور وأربعة عن ابن حنبل، وهو قول الحسن البصري وأحد قولي الثوري، والثالث بثلاث سواه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد والزفر والليث بن سعد وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور، واختاره المزني وهو أحد قولي الثوري، والرابع بسبعة رجال مروي عن عكرمة، والخامس بتسعة، والسادس باثني عشر رجلا، وقال ربيعة، والسابع بثلاثة عشر رجلا ذكره في المحلة، والثامن بعشرين، والتاسع بثلاثين رواه ابن حبيب عن مالك، والعاشر بأربعين بوال ذكره ابن شداد عن عمر بن عبد العزيز، والحادي عشر بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين لا يضعنون شتاء ولا صيفا إلا ضعن حاجة، وقال الشافعي وظاهر قول ابن حنبل ولم يوافقه على جميع شروطه. والثاني عشر تقام بخمسين رجلا حكى في المحلة عن عمر بن عبد العزيز ورواية عن ابن حنبل، والثالث عشر ثمانية ذكره المازري ومعه تسعة أقوال غيره، والرابع عشر من غير تحديد بعدد ذكره المازني انتهى. قاله السروجي في الغاية. قاله السند المتصل: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا أبو فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن الربعي بن حراش عن حذيفة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أي لم يوفقهم لها، وهذا من رحمة الله بالمسلمين أن أكرمهم بأفضل الأيام مع أنهم آخر الأمم، فصاروا في الفضيلة قبل غيرهم، وهذه الفضيلة لزمتهم في حياتهم وبعد موتهم. كان اليهود يوم السبت عرضت عليهم فأبوها، والأحد للنصارى عرضت عليهم فأبوها، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، أي من حيث الزمن، والأولون المقضى لهم قبل الخلائق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو وأمته أول من يجيز على الصراط، وأول من يقضى لهم، وأول من يقع منهم دخول الجنة. خرجه مسلم 856، والنسائي بل والبخاري 896. إذا كانوا أهل الجزيرة يصلون، أما إذا كانوا مسافرين في الجزيرة ما عليهم جمعة، ها؟ ما عليهم جمعة إذا كانوا إنما ينزلون فيها وقت سفر ويسافر، ما عليهم جمعة، صلوا ظهر. وأخرجه تاما البخاري 896 ومسلم 855 والنسائي. قال: باب في فضل الجمعة، أي في فضل اليوم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جملا كثيرة من أسباب تفضيل ذلك اليوم، ونقلها شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله في كتاب أحكام الجمعة متعقبا فيما فيه التعقب. قال أبو سند المتصل: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمه عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. هذا الحديث ضعيف، وقد جاء بمعناه في فضلها غير ذلك من الأحاديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفيها كذلك ساعة لا يوافقها عبد مسلم، هذا جاء من عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. وقد اختلفوا في هذه الساعة اختلافا كثيرا، أوصل ابن حجر في فتح الباري الأقوال فيها إلى أكثر من 40 قولا. وأما كون الحيوان يشفق من يوم الجمعة فهذا في غير ما حديث، ولعل الله عز وجل جعل فيهن قدرة على ذلك، فالأمر عائد إلى الله. قال أبو سند المتصل: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، يعني ذهب تبدد في الأرض. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والحديث فيه أبو الأشعث الصنعاني وثقه بعضهم. خرج أبو داود 1047 والنسائي وأحمد 16162. والصعقة المراد بها النفخ في الصور لقبض أرواح الناس، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقبل ذلك ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه دعوات أمته له أنه يسمع. قال الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى، وإنما فيه أن لله ملائكة سيارة يبلغون محمدا صلى الله عليه وسلم السلام من أمته. وبسبب هذا الفهم كثير من تجد كثيرا من الصوفية والرافضة يدعون محمدا من دون الله صلى الله عليه وسلم على أنه يسمع، لا يسمع ولا يعلم، وإنما جعل الله ملائكة سيارة ينقلون له السلام. وقد ألف الألوسي رحمه الله رسالة بعنوان: الآيات البينات في عدم سماع الأموات. بل إن بعضهم جوز دعاء الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا محمد اشفع لي عند الله. هذا غير صحيح. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت كفر وشرك مبناه على عقائد فاسدة. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر. وهذا دليل على فضل الجمعة لا سيما من صلاها مع غسله ونحو ذلك تغفر له وزيادة 3 أيام. خرج مسلم 233 والترمذي 214 وأحمد 8715. قال القاري وقد قال القاضي عياض ما في الحديث من تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى أو فهي لا تكفر بعمل. فما نقل عن ابن المنذر وغيرها أن بعض الأحاديث عام وفضل الله واسع يحمل على هذا المعنى لا غير. فإن قلت إذا وجد بعض المكفرات فما يكفر غيره؟ قلت أجاب العلماء عن ذلك بأن كل واحد صالح للتكفير فإن وجد صغيرة أو صغائر كفرها وإلا كتبت به حسنات ورفعت به له درجات. وقال النووي وإن صادف كبيرة أو كبائر رجونا أن يخفف من كبائره أي من عذابها انتهى. قال باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة اختلف العلماء فيه فذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب. استدلوا بحديث يعني سمر بن جندب من توضأ من اغتسل يوم الجمعة في الغسل أفضل من توضأ يوم الجمعة نعم من توضأ من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. به استدل جماهير العلماء على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. والصحيح أن هذا الحديث لا يثبت فهو من رواية الحسن عن سمرة وهي منقطعة على الصحيح إلا في حديث العقيقة. وعلى القول بصحته فهذا في حق من لم يتيسر له الغسل إما لضيق الوقت أو كذلك لعدم نحو ذلك. وإلا فقد جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم بلفظ الوجوب. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء الجمعة فليغتسل كما في حديث عمر وابن عمر. وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وعمر بن الخطاب أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنهما على الملأ حين قال لم أزد على أني توضأت ثم أتيت. قال والوضوء أيضا وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وذكر الحديث في أدلة كثيرة. ثم اختلفوا هل الغسل لليوم أو الغسل للجمعة. فمن ذهب إلى أن الغسل لليوم أوجب على كل مسلم أن يغتسل كان في حضر أو سفر كان رجلا أو امرأة أو نحو ذلك. ومن قال بأن الغسل للجمعة إنما يتعين الغسل على من جاء الجمعة على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة غسل. فهذا هو الصحيح أن الغسل للجمعة وليس لليوم مع أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. وربما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم على استحباب الغسل مع أنه قد جاء في بعض روايته ذكر الغسل وفي بعض طرقه ذكر الوضوء. فيحمل على من توضأ مع غسله لأنه لا تصح الصلاة إلا بوضوء. هذا الذي يظهر والله أعلم. والصلاة صحيحة إن صلى بدون غسل للجمعة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع له ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث يحسنه كثير من أهل العلم والذي يظهر أنه لا يصل إلى أن يثبت. بعضهم أعله بعظيم الأجر والمثوبة يقول هذا أجر كبير لا يعجز الله شيء وربنا عز وجل الكريم الوهاب. لكن الذي يظهر أن في سنده شيء ورأيت رسالة لبعض طلاب العلم خرج بتضعيفه. أخرجه الترمذي 400 96، وقبل ذلك أبو داود 345، وأحمد 16173، والنسائي. وفيه فضيلة التبكير. واختلفوا بمعنى غسل واغتسل، فذهب بعضهم إلى أن الحديث خاص بالمتزوجين، يقول من غسل نفسه يعني من اغتسل بنفسه وكان سبب في غسل زوجته، وهذا من الأمور التي لا تصح في هذا الموطن، لأن باب العبادة باب للجميع، مع أن فضل الله واسع لكن باب العبادة باب للجميع. وقد فسر هذا المعنى كما في سنن أبي داود وفي غيره، من غسل واغتسل يعني غسل رأسه وغسل جسده، وقال بعضهم هو من باب التأكيد، من باب التأكيد. أما القول بأنه خاص بالمزوجين هذا كلام غير صحيح. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. أخرج البخاري 877 ومسلم 844 والترمذي 498 وأحمد 4466. وقد جاء أيضا عن عمر، وقد جاء عن عمر بلفظه وحكمه. قال ابن حزم في المحلى ومن قال بوجوب الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة لم يخالفه في أحد منهم، وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمر بن سليم وكعب والمسيب بن رافع. وقال ولا نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة انتهى. قال القاضي عياض في شرح مسلم اختلف السلف والعلماء في غسل الجمعة، فروي عن بعض الصحابة وجوبه، وبه قال أهل الظاهر، وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك، وحكاه الخطابي عنه عن الحسن، وعمت فقهاء الأمصار على أنه سنة، وهو حقيقة مذهب مالك المعروف من قوله ومعظم قول أصحابه، وجاء عنه ما دل أنه مستحب، وقال به طائفة من العلماء، وقال بعضهم الطيب يجزي عنه. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا سهل بن أبي السهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. خرجه مسلم 546 بل وقبل ذلك البخاري 858 وأبو داود 341 والنسائي وأحمد 11027. إلا أنهم صرفوا هذا الحديث مع ظهور لفظه واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بمستحبات، قرنه بالسواك، قرنه بالطيب، والطيب والسواك ليست بواجبة يوم الجمعة، إنما هي من المستحبات. وأيضا بعضهم استدل بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رائحة، قال لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، قالوا إنما أمرهم بالغسل من أجل الرائحة التي وجدت، أما إذا لم تكن ثمت رائحة فليس عليهم غسل. في أوجه غير هذا. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه بالجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من مس الحصى فقد لغى. وهذا أصح من حديث سمرة لأنه في مسلم، بل إن الرواية هنا رواية الأعمش عن أبي صالح قدمت على رواية منصور عن أبي صالح فيما يظهر، ومع ذلك على مقتضى الصناعة الحديثية هذا اللفظ يقدم على لفظ الاغتسال، لكن يحمل هذا الوضوء مع الغسل، مع الغسل، ولا تهمل تلك الأدلة أجمع. خرجه مسلم 857 وأبو داود 1050 والترمذي 498 وأحمد 9484. قال النووي قال العلماء معنى المغفرة لهما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسن بعشر أمثالها انتهى. قال أبو سند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف عن يزيد الرقاشي ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يجزى عنه الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل. أصح من هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. إيش خلصنا في غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ واجب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم.